بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك أحكام متعلقة بالسفر أو بالمسافر في حال الصوم، نذكر أربع مسائل في هذا المجلس. المسألة الأولى: هل يجوز للمسافر الصوم في السفر؟ قد علمنا أنه يجوز للمسافر الفطر بنص القرآن الكريم وبجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبإجماع أهل العلم على ذلك، لكن هل يجوز للمسافر الصوم في السفر؟ في ذلك أقوال، أرجحها ما عليه جمهور أهل العلم، وهو قول عدد من الأئمة أن الراجح هو جواز ذلك له، أنه يجوز له أن يصوم في سفره، وذلك لعدة أدلة نذكر بعضا منها. منها ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهذا يقول أهل العلم محمول على من كان الصوم يشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى، يؤدي به الصوم إلى ترك ما هو أولى منه. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل قد غشي عليه من الصوم ثم ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شأن هذا الرجل الذي غشي عليه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه صائم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا حمله على مشقة أو ضرر فليس عليه، أو ليس من البر ومن الطاعة ومن العمل الصالح أن يشق على نفسه بهذه العبادة مع وجود الرخصة فيها. المسألة الثانية: أيما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ أيما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ في ذلك أقوال، أرجحها ما عليه جمهور أهل العلم أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولا يجد مشقة في ذلك، وذلك لعدة أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، ومنها حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حر شديد في شهر رمضان وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما أعطاه الله من القوة والنشاط والحيوية والقدرة على الصيام اختار الأكمل والأفضل. ومن ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما ورد في صحيح الإمام مسلم قال فلم يعب، يقول أبو سعيد فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن يرى الصحابة أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولأن الصوم في السفر مع وجود القدرة على ذلك وعدم وجود أي ضرر أو مشقة فيه هو أسرع في إبراء الذمة حتى يكون قد برئت ذمته من أن يعلق بها صوم يوم أو يومين أو نحو ذلك، وأنه أسهل عليه إذا أدى هذا الصيام في زمانه وفي وقته، ويكون الفطر أفضل لمن وجد شيئا من الصوم أثناء سفره، يكون الفطر أفضل، بل إذا وجدت المشقة ووجد الضرر زاد الأمر إلى أو ارتفع الأمر إلى ليس إلى مرتبة الأفضلية بل إلى مرتبة الوجوب إذا خشي أو خشي على نفسه الضرر وعلى نفسه التلف. وكذلك أيضا يقال الفطر أفضل لمن يعتقد أو لمن يرى أن ترك الرخصة أو لا، هذا الإعراض عن قبول الرخصة يصير في حقه الفطر أو لا، حتى يعلم بأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكذلك أيضا في حق من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر يقال في حقه الفطر أولى وأفضل إذا حصل له ذلك. المسألة الثالثة، هل للمقيم أن يبيت الفطر إذا أراد السفر غدا؟ الليلة الماضية هو يريد السفر اليوم في البارحة، هل يجوز له أن يبيت الفطر أم يترك الأمر حتى ينشئ السفر ويشرع فيه؟ لقد نقل أهل العلم الاتفاق على أن المسافر على أن المقيم في شهر رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر إذا أراد السفر غدا، لأن المسافر لا يكون مسافرا بمجرد النية وإنما يكون مسافرا باقتران العمل، أن يوجد شيء من العمل، على الأقل أن ترحل راحلته وتجهز دابته للمضي ويتخذ الزاد للمضي كما سيأتي للمضي في سفره. فإن تبييت النية مع احتمال وجود أن يصوم غدا يجعل الصيام في ذلك اليوم فاسدا وباطلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل يعني النية فيه فلا صيام له. فيتخذ الأصل في هذا الأمر أن يبيت الصيام أو أن يطلق نيته في مواصلة ما كان عليه، فإن حصل سفر أثناء ذلك وبدأ إنشاء السفر ولو من بيته كما سيأتي في نهار يومه فإن ذلك يعد جائزا. المسألة الرابعة والأخيرة، كيف يصنع المقيم إذا أصبح صائما ثم نوى السفر؟ كيف يعمل؟ من أين يبدأ الفطر إذا أصبح وهو صائم لكن حصل سفر، تجهز للسفر، من أين يبدأ حينئذ؟ هل يكون الفطر من أول تهيئه وإنشائه وإعداده لراحلته وزاده، أم يكون ذلك بعد خروجه من بلدته، أم إذا تعمق جدا في سفره؟ في ذلك ثلاث حالات، كل حالة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الأولى أن يفطر في بيته ثم ينطلق، الثانية أن يفطر بعد خروجه من بيته وبلدته وذلك أيضا جائز كما سيأتي، الثالث أن يمضي في سفره صائما فإذا احتاج إلى الإفطار في أثناء هذا السفر أفطر في أي وقت من أوقات ذلك اليوم. هذه ثلاث حالات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيها رخصة لهذا المسافر. الحالة الأولى أن يفطر في بيته بعد تهيئة راحلته وإعداد زاده ثم يسافر. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة، أي هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من هدي الرسول، من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نعم سنة. ثم ركب، أي شرع في سفره. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يفطر بعد خروجه من بيته وبعد مغادرته للبيت، وإن كان لا يزال يرى بعض بيوت البلدة. فقد أخرج الإمام أبو داود وكذا الإمام أحمد في مسنده من حديث عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، دفع أي شرع في أن السفينة بدأت في المضي، ثم قرب غداه أو طعامه، قال: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة رضي الله عنه: أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأكل، أكل معه لما علم ذلك. يقول أهل العلم: كان الصحابة ينشئون السفر ثم يفطرون وإن لم يكونوا قد تجاوزوا البيوت. الحالة الثالثة أن يمضي في سفره، فإذا احتاج إلى الفطر أفطر. فدليله ما أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة وهو صائم حتى بلغ عسفان، مكان بين مكة والمدينة، قال: فدعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حين قدم مكة وذلك في رمضان. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، لأنه قد علم المشقة التي نزلت على الناس بسبب صيامهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفطر بعد أن شرع في السفر. هذه أربع مسائل. والأخ يسأل كم مدة القصر في السفر للمسافر. هذه مسائل وإن كانت جانبية ليست في موضوعنا، لكن يقال المدة التي يظل فيها المسافر يقصر في صلاته، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هي أربعة أيام. فإذا نوى أكثر من ذلك، عزم على الإقامة في البلد أكثر من أربعة أيام، فإنه لا يكون أو لا ليس عليه قصر، وإنما يكون حكمه حكم المقيم. لكن أربعة أيام فما دون، هذه هي المدة التي يستمر فيها المسافر لقصر الصلاة. ويسأل أيضا عن بدء القصر، هل يكون من بيته أو بعد الخروج؟ هذه المسألة تختلف عن مسألة الفطر. القصر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قصر من بيته، وإنما قصر بعد خروجه من بلدته كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وإنما هذه المسألة في مسألة الفطر دون مسألة القصر، لورود الأحاديث والأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.